فلعنة الله الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. كنا قد انتهينا في آخر شرح باب اعتقادنا أو عقيدتنا في التقليد بالفروع، وقلنا بأن التقليد بفروع الدين تكون باختيار المكلف لإحدى أمور ثلاثة: الأولى إما أن يكون محتاطا، أو أن يكون مقلدا، أو أن يكون مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. أما اليوم نشرع بشرح عقيدتنا في الاجتهاد، إن الذي يميزنا عن المخالفين أننا فتحنا باب الاجتهاد على مصراعيه، بينما المخالفون نجدهم حصروا الاجتهاد في شخصيات محددة، ما جعلوا باب الاجتهاد مفتوح على مر الأزمنة، بحيث إذا وجد نقص من الفقهاء في عصر من العصور في زمن من الأزمنة ينهض ذاك مثلا المكلف ويقوم بمهمة الاجتهاد ويكون فقيها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلته. فقالوا بحصر الاجتهاد في أربعة شخصيات: الشخصية الأولى أبو حنيفة، معروف أبو حنيفة. أما الشخصية الثانية مالك بن أنس، والثالثة الشافعي، والرابعة أحمد بن حنبل إمام السلفية. فهم حصروا الاجتهاد في هذه الشخصيات الأربعة، فهم يقولون بالتعبد، بوجوب التعبد بأقوالهم. الآن لو ذهبنا إلى أي مخالف من المخالفين نقول ما مذهبك الفقهي، مباشرة يقول مثلا اتبع أحمد بن حنبل أو مثلا أبو حنيفة أو مالك بن أنس أو الشافعي. ما نجد من الفقهاء من يتصدى للفقاهة أو أن يكون مرجعا من الناحية الفقهية، وهذا كاشف عن النقص أو الثغرة التي وجدت عند أبناء القوم. أولا، ما معنى الاجتهاد؟ ماذا نعني بالاجتهاد؟ في اللغة الاجتهاد مأخوذ من الجهد. أما بالنسبة للاجتهاد الفقهي فنرجع كما عرفه شيخنا المظفر في كتابه، يقول هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، هكذا يعرف الاجتهاد. الآن نقرأ الماتن. يقول الماتن: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي. يعني إذا واحد يبي يجتهد للتصدي مثلا للمرجعية أن يكون مجتهدا، هذا الأمر واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور الغيبة. يعني وضع قيدان: القيد الأول أن يكون الاجتهاد كفائيا لا عينيا على كل المسلمين، والقيد الثاني أن يكون في عصر الغيبة حصرا، يعني بعد ظهور مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه يكون الاجتهاد مستحبا لا واجبا، لأن الإمام موجود، بحضور الإمام بعد ماكو واحد يجتهد، كلامه نص وفقط ينقل الفتوى. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن الباقي. قد يكون الذي فيه الغنى والكفاية واحد، شخصية واحدة هي التي فيها الغنى والكفاية، مرجع واحد فقط في العالم بأسره، لا مانع من ذلك، ولكن حتى يسقط الوجوب الكفائي لابد من أن يقوم به مجموعة من الفقهاء أو واحد، المهم يكون في الدنيا فقيه ترجع إليه الأمة الإسلامية، لأن بدون التقليد تكون الأحكام يعني التي يعمل بها العباد من دون تقليد باطلة إلا إذا طابقت الواقع، ويكتفون بمن تصدى لتحصيل وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، يرجعون إليه في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، كل عصر من العصور ينظر الإنسان في نفسه، الإنسان المسلم في نفسه، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. طبعا الاجتهاد لا يناله إلا ذو حظ عظيم، مو كل واحد يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة العظيمة. اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد على رتبة الاجتهاد. يعني مثل رت في عصر من العصور ولا واحد تبرع بنفسه أن يكون مرجعا للتقليد، واجب عيني على الجميع أن ينهضوا بهذه المهمة، كل واحد لازم يجتهد. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد على رتبة الاجتهاد، أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه الرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. طبعا هذا رأي فقهي للشيخ مظفر، لا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المقلدين. هو صحيح لا يجوز التقليد، تقليد الميت ابتداء لا يجوز إلا إذا كان مقلدا، يعني كان مثلا عايش بوقت حياة المرجع ومات هذا المرجع مثلا، جاز له أن يبقى على تقليده على رأي بعض الفقهاء. والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب الأصول. هذا الآن راح نفصله إن شاء الله. أولا فقط في بعض النكت لابد من الإشارة إليها، لا يجوز الاجتهاد مقابل النص، نص عن معصوم لا يجوز الاجتهاد أمامه، هذا باتفاق جميع الفقهاء، حرام على الفقهاء أن يجتهدوا أمام النص. عمر بن الخطاب لعنة الله عليه اجتهد أمام النص، حرم المتعة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالمتعة، بل قالوا أمة أهل البيت عليهم السلام باستحبابها ولا يقوم يحرمها، متعتان على عهد النبي صلى الله عليه وآله أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء، متعتين حرمهم عمر بن الخطاب. والأمر الثاني الذي اجتهد عمر بن الخطاب فيه قبال النص مثلا تشريع التراويح، رغم أن المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وفي عهد أبي بكر لعنه الله أن صلاة التراويح لا تجوز، بدعة ما كانت موجودة أساسا، لأن الصلوات المستحبة لا يجوز الائتمام بها بإمام، كل واحد يصلي ببيته، ما يروح المسجد يتم خلف إمام يقول أنا بصلي مثلا صلاة الليل، ما يجوز هذا الأمر، أو صلاة التراويح أو أي صلاة مستحبة. أيضا أبو حنيفة اجتهد أمام النص، أئمة أهل البيت عليهم السلام يقولون لا يجوز القياس، القياس حرام باطل، القياس في الدين، يروح يجتهد أبو حنيفة، كان عايش في عهد الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق ناظره في هذا الأمر، نهاه عدة مرات، أرسل بعض أصحابه حتى ينهوه، ولكن أصر على أن يخالف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. القياس الذي يعتقده أبو حنيفة نرفضه لأنه قياس ظني. القياس الظني نرفضه، هذا عين مثل إبليس لما الله تبارك وتعالى أمره أن أسجد لآدم، قال خلقتني من نار أسجد لحق واحد خلقته من طين؟ شوف هذا القياس الظني، جعل إبليس في أسفل دركات السوء والعذاب. أما القياس الذي نقبله نحن أبناء أهل البيت عليهم السلام وفقهاؤنا، فهو القياس قياس منصوص العلة، هذا لا ضير في استخدامه، استخدام هذه القاعدة. طبعا هنا الماتن يقول أن الأدلة الشرعية أربعة أمور: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا عند الأصولية. عند الإخبارية لا، عندهم أمرين فقط: الكتاب والسنة. أما العقل لا يرون بحجية العقل ولا بحجية الاجتماع الإجماع عفوا. الإخبارية باختصار هو اتجاه مدرسي، مدرسة من المدارس، عندنا مدرسة الأصولية، المدرسة الشيخية، المدرسة الإخبارية، المدرسة العرفانية إلى آخره، مدارس. طبعا نحن لا نخطئ اعتقاد الإخبارية، إنما نجتمع على اعتقاد واحد، ولكن الإخبارية لهم طريقة في الأخذ بالأحكام الفقهية والتعامل مع روايات أهل البيت عليهم السلام. فالمدرسة الأخبارية، أصحاب هذه المدرسة يرون بقطعية وبحجية صدور كل ما ورد عن كتب الأحاديث الأربعة. شنو كتب الأحاديث الأربعة؟ تفضل قول كتاب من الكتب، كتب الحديثية الأربعة المعروفة. أحسنت، الكافي، أحسنت، الكافي للشيخ الكليني، والتهذيب للشيخ الطوسي، والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، أربعة كتب من الكتب الحديثية المعتبرة عند الشيعة. لازم كل شيعة يحفظ هذه الكتب وتكون موجودة في بيته. أيضا أصحاب المدرسة الإخبارية ينفون حجية حكم العقل. أما نحن الأصولية نقول أن للعقل له حد معين، ما نعطي المساحة الحرة للحكم في روايات أهل البيت عليهم السلام وما شابه. أما الإخبارية لا، ينفون العقل تماما، يقولون العقل لا حجية له. أيضا ينفون الإجماع. أما الأصوليين يتمسكون بالإجماع، ولكن هذا الإجماع شرط أن يكون من الإجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. فلذلك احنا عندنا الإجماع يسمونه الإجماع الدخولي، يعني لازم يدخل الإمام المعصوم فيه، مو إجماع هوى الناس مثلا كما اجتمعت الناس مثلا الأمة على خلافة أبي بكر مثلا، هذا باطل. الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. أيضا من أبرز علماء الإخبارية الشيخ الكليني، كان إخباري. يعني شوفوا في عصر الغيبة أو العصور اللي كانت مقاربة للأمة عليهم السلام، لا ضير على الإنسان إذا استخدم المسلك الإخباري لأنه قريب عن الإمام، ما له داعي يشغل مخه قبال الروايات، لأن سهل الروايات خلاص يعرف الصحيح منها من السقيم. أما نحن الآن أبناء اليوم صعب نعرف نميز هذه الرواية صحيحة ولا هذه الرواية هل فعلا صادر عن المعصوم عليه السلام مباشرة بهذا النفس وبهذا اللفظ وبهذا المعنى وبهذا المتن، صعب نشخص إلا ما ندر من الروايات وهي المتواترة مثلا. أما في عهد الإخبارية سابقا سهل أن الإنسان يعرف أن هذا الحديث مثلا صادر عن المعصوم أو لا. الشيخ الكليني كان في عهد الغيب الصغرى. الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ المرتضى والشيخ الطوسي أبرز علماءنا كانوا إخبارية، يسلكون هذا هذه المدرسة. فنتيجة أن الإخبارية والأصولية لا تختلفان في عقيدتهما بشيء سوى بسعة الأخذ بالأخبار وضيقه، وهذا بحث منهجي يشبه ما عند المخالفين السنة البكرية، سنة عمر طبعا. عندهم مدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. هذا بالنسبة للفرق بين الأصولية والأخبارية، وأيضا للإشارة، هذا بالتعليق كاتبة، أن الإخبارية لا يؤمنون بأن حجية الكتاب في ظواهره إنما في بواطنه. يقول الماتل: وتحصيل رتبة الاجتهاد يحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.